ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لعل الحياة حيا ببرقة ثهمدي معاهد رسم المنزل المتأبدي. سرى الدهر في أطرافهن فأخلقت حوادثه من ربعها المتجددي. ألم بها فابتز بهجة حسنها وصوح فيها ريق الورق الندي. معاهد ألافي ومألف صفوتي ومسرح لذاتي ومنهل موردي. وقفت بها والعين ينهل دمعها. إي والله وقفت بها والعين ينهل دمعها على صحن خدي كالجمان المبددي. وقائلة إن صبرا فما جزع الفتى بمجد ولا رجع الحنين بمسعد أقول لا والوجد ملء جوانحي. لقد عز بعد الظاعنين تجلدي سروا يطلبون العز بالبيض والقنا. ضحى والمنايا السود منهم بمرصدي يزجون أعناق الجياد لواغبا تموج الفوافيا في فدفدا بعد فدفدي. إلى وين يا شاعر قال قصدنا بهم أرض الطفوف فعرسوا. قصدنا بهم أرض الطفوف فعرسوا على منهج كالسمهري مقصدي. آخر يقول نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى ذاك النزول صعود فقضوا والصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود لكن وان كان هذي كربلا بشرب بلايا ونزلوا ترى لاحت علامات المنايا لازم بجانب هالنهر نقضي ضمايا واجسادنا تبقى على الغبرة سليب كم شاب ما يهنب شباب يظل معفور كل نعرى ينظل بيها مال نقبور وهذه مصارعنا ووعدنا يوم عاشور طير المنون اسمع على راس نعيب لكن ثار برعيدة صاحب الصولات عباس وقل البكاء خلى يا خويا وارفع الراس انا لافعل فعل للحشر بيت تحدث الناس نشف دموع ابو علي وسك النحيب قل انا ما جت احزاني لجل ذبحه رجالي حزني يا ابو فاضل على ضيعه عيالي وش حال زينب لو بقيت من غير والي متحيره بيتام منحول وكئيب ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم لماذا التأكيد على قراءة سورة الفاتحة؟ ولماذا هي جزء لا يستغنى عنه في كل صلواتنا؟ بل عندما نأتي لإحصاء عدد ما يقرأ منها في اليوم والليلة ما يقارب من 34 ركعة يصليها الإنسان بين الواجبة وبين النوافل الراتبة 34 ركعة إذا قلنا أنه مخير في الثالثة والرابعة بين التسبيح وبين قراءة الحمد واختار قراءة الحمد فرايح يقراها في كل يوم 34 مرة أضف إليها صلاة جعفر الطيار صلوات الأخرى روح صفح كتاب مفاتيح الجنان من أول صفحة إلى آخر صفحة ما من صلاة مكتوبة أو راتبة أو نافلة إلا وتبدأ بماذا؟ بسورة الفاتحة بحيث أن المصلي لو أراد أن يقرأ عوضا عنها سورة البقرة سيقول له الفقيه بطلت صلاتك لا بد من قراءة سورة الفاتحة دون غيرها، فهي تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها. طيب ليش؟ نجي على أسماء سورة الفاتحة، نجد أسماء في الواجهة هي أم الكتاب، هي السبع المثاني، هي عدل القرآن، هي فاتحة الكتاب تلاوة وقراءة، بل في بعض الروايات هي أي أول سورة كاملة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنها السبع المثاني لأنها سبع آيات، والمثاني لأنها نزلت تشريفا لها مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، بل أن الله يمن على نبيه صلى الله عليه وآله ويقول آتيناك سبعا من المثاني والقرآن، يعني هي في وزن القرآن لأنه جعلها عدلا للقرآن، يعني كما من عليك بالقرآن من عليك بسورة الفاتحة. أنا ما أريد أذهب إلى تفسير السورة كاملة، ولكن أريد أقف على هذا الدعاء الذي تعبدنا الله به فيها، وهو اهدنا الصراط المستقيم. إذا أنت في كل يوم بهالمقدار الذي ذكرناه 34 ركعة وتقول فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا ماذا يعني؟ يعني أن الهداية موضوع خطير ومهم في حياتك، بل يتوقف عليه مستقبلك. ناس بالعادة هكذا، واهدنا في من هديت وتولنا في من توليت، لكن الهداية ماذا تعني له؟ الإحساس ترى بموضوع الدعاء مهم جدا. مرة واحد يدعو اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، أو اللهم عجل فرجه، وهو يعيش هذا المعنى، أهمية ظهور الإمام، وعلى عاتقه أن ينتظر هذا اليوم. وبينما واحد لا، اللهم عجل فرجه على العادة يعني، بس إحساس وشعور وإدراك عنده لقيمة ما يدعو بعيد. هنا أيضا عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، الله يقول 34 مرة لابد أن تذكرها في اليوم والليلة. هالتكرار يكشف عن أهمية موضوع الهداية. إذا كان الموضوع مهم إلى هذه الدرجة، يصح بعد ذلك أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. إذا موضوع الهداية مهم هالشكل، بعدين تلقى في أي واحد منهم وتروح وياه أنت مهدي ومهتدي، ما يصير. فلابد أن يكون هناك مصداق لأهل الهداية الذين أنعم الله عليهم، الذين يمثلون الصراط المستقيم فعلا، فيجب البحث عنهم، ويجب التعرف عليهم، ويجب الاعتقاد بهم. لا أنه تعالى لهؤلاء الذين تشاتموا وتسابوا وكفر بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا وبأيهم اقتديتم اهتديتم، ما يصير. إذا الموضوع خطير بهالدرجة، لازم الله يشخص للناس من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، فهم الصراط المستقيم. نجي نتكلم عن الهداية، ماذا تعني الهداية؟ الهداية على نوعين، أكو هداية يسمونها الهداية العامة، أكو هداية يسمونها الهداية الخاصة. الهداية العامة أيضا تتفرع إلى نوعين أيضا، الهداية التكوينية والهداية التشريعية. ماذا يقصد بالهداية التكوينية؟ لاحظوا، الله عز وجل جعل في كل المخلوقات، في كل هذا العالم، من ذرته إلى مجرته، كل المخلوقات لديها نسبة من الإدراك والإحساس، حتى الجوامد منها، بس تتفاوت إدراك الإنسان وإحساس الإنسان أكثر من إدراك الحيوان، إدراك الحيوان أكثر من إدراك النبات، إدراك النبات أكثر من إدراك الصخر مثلا، بس بالنتيجة كلها لديها إدراك من الذرة، بل من الخلية التي لا ترى بالعين المجردة إلى أكبر وأضخم مخلوق في الدنيا، هالمجرات هالكواكب كلها لها نسبة من الهداية، وهدايتها من نوع خاص وهي الهداية التكوينية. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ماكو خلل، ماكو عطل، ماكو عبثية في الحركة، حركة بدقة والتزام غاية في التناهي. بعد نجي على الحشرات، أمير المؤمنين يخصص خطبة كاملة للنملة في حركتها، في دأبها، في عملها، في اجتهادها، كيف تجمع من صيفها لشتائها، عمل دؤوب، من أوحى إليها، من هداها لهذه الطريقة، روح أرقى من هذا. وإذ أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم اسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. عجيب مملكة النحل، هذه الخلية اللي أول نظامها يقوم على أساس أن مصدر القرار يصدر من جهة واحدة، يعسوب النحل الملك، بحيث لا يمكن أن يجتمع أميران في خلية واحدة. والله دولة أرتب من حكوماتنا، مشكلة هنا ما تدري القرار لمن، ولا تدري من هو اللي أقوى من الآخر، بينما خلية النحل لا يجتمع فيها أميران، بل أن الحركة الدؤوبة النشطة التي تضخ بها هذه الخلية بأمر من يعسوبها، أولا حركة الانتشار الرجوع إلى الخلية، بل يقال بأن يعسوب النحل يقف على باب الخلية، أي نحلة تجي راحت أخذت من رحيق الأزهار والأشجار، تأتي قبل الدخول يشم رائحتها، فإذا اكتشف بأنها ذهبت إلى مكان نتن أو جيفة أو إلى غيره، مع أنه في الغالب النحل كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمن كالنحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا، ومع ذلك دقة العمل تقتضي المراقبة والرصد، أي زنبور من النحل يأتي ليدخل فيها قبل ذلك يشم ليعسوب رائحته، إذا اكتشف بأنه نعم ذهب إلى جيفة أو مكان نتن أو غيره يمنعه من الدخول، إذا أبى قتله. ليش؟ قال لما يخليه يدخل وهو رايح على مكان نتن أو جيفة أو غيرها، رايح يفسد مجهود العمل الذي قامت به هذه العشرات والمئات من زنابير النحل، دول تعبانين رايحين على أزهار روائح طيبة وهو رايح على مكان نعم نتن أو غيره، فيفسد النحل اللي تجمع فيمنعه من الدخول. النظام من أين هذا الإدراك؟ من أين هذا الإحساس؟ الله عز وجل يقول وإذ أوحى ربك إلى النحل، الهداية التكوينية من الله عز وجل، خلي النحل تجي على النباتات التي تأخذ من الأرض مقدار ما تحتاج من الغذاء، نسبة المياه اللي فيها، نسبة الغذاء، المواد المتنوعة، نعم ثم بعد ذلك في نموها أكو بعض الأشجار أو بعض الأزهار المتسلقة عندما تصطدم بمكان يمنعها من النمو تلقائيا هي تنحرف عن ذلك المكان لتستقيم وتستمر في نموها. من أعطاها هذا الإدراك والإحساس؟ هذه كلها يسمونها هداية تكوينية. بعد الهداية الثانية الهداية التشريعية، الله عز وجل يقول إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة الله من يريد من خلال وجوده إعمار الأرض، إقامة دولة الحق، لابد أن يكون له واسطة من السماء. أولاً أودع فيه عقلاً جعله أفضل ما فيه، الرواية تقول هكذا، لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني ما خلقت خلقا أحب إلي منك، وقد أكملتك في من أحب، فبك أثيب وبك أعاقب. ولذلك إذا اختلف البشر في كل أمورهم رجعوا إلى المبادئ العقلائية، ما يتفق عليه العقلاء. ليش؟ لأن العقل يهدي. أكو بعض الأشياء أصلاً أنت ما أنت في حاجة أن ترجع فيها لا إلى الآية ولا إلى الرواية ولا تسأل عنها الفقيه حتى، أنت في طبعك تدرك بأنها عمل سيء أو عمل غير جيد. أحدهم يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه ما تقول في الغناء؟ قال سأعيد السؤال عليك أنت جاوب، لو ميز الله بين الحق والباطل فأين تضع الغناء؟ قال في الباطل. قال أجبت بنفسك، ما احتجت لا إلى فتوى ولا إلى دليل، من حق ذاتك أدركت أن هذا العمل لا يمكن أن يكون مع الحق. إدراكك هذا من وين؟ الفطرة التي فطرك الله عليها في أن تحب ما هو حسن، في أن تشمئز مما هو قبيح، ولذلك جعل العقل مصدر من مصادر التشريع، فيما لو ما وجدنا دليل من الآية أو الرواية ولا عدنا إجماع ولا عدنا ولا عدنا نرجع إلى العقل. مدرسة الأصولية تتبنى العقل كمصدر من مصادر التشريع. بعد العقل غير كافي، قابل يتعرض للتشويش، قابل يختلف العقلاء فيما بينهم، قد يحكموا أمزجتهم مذاقاتهم الخاصة ويحسبوه عقلاً، يستحسن الإنسان القبيح، كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروف والمعروف منكر، يتعطل العقل وتبقى الأمزجة والأهواء هي اللي تسير الأمور. فلا بد من وجود واسطة يعين العقل نعم على العمل، وهم الأنبياء حجج الله على الأرض. بل قاعدة اللطف تقول لا يمكن أن تخلو الأرض من حجة، لكل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، لابد من وجود هالواسطة. ولذلك الأنبياء الله عز وجل حتى نقول أنه داعمين للعقل. ليش؟ لأنه أول ما يجي بالمعجزة، يأتي بالحوار والحجة والدليل والبرهان ويناقش الآخرين على حساب ماذا؟ أن يرجعهم إلى عقولهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إضافة إلى الأنبياء لا بد من وجود الكتب، توراة، إنجيل، زبور، قرآن، صحف موسى إلى غيرها، من أجل أن يكون هناك دستور محفوظ. الناس ما رايح تحفظ كل ما يقول الأنبياء، ولكن ترجع إلى المصادر، التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وغيرها من الكتب السماوية، هذه كلها مصادر هداية. ثم يأتي الأئمة والحجج بين الله عز وجل، عندما تنقطع سلسلة النبوة تأتي سلسلة الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك في زمن الغيبة لمن تكون الحجة ولمن يكون الدور. وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وصار بمثابة وجود الإمام الراد عليه كالراد علي، والراد علي كالراد على الله. ما ممكن أن تخلو الأرض من موقعية تمثل امتدادها لما يريد الله عز وجل. المهم، هذه هي الهداية العامة. نأتي إلى الهداية الخاصة، ماذا نقصد بها؟ لاحظوا، الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، وما قسم بين الناس شيء أقل من اليقين. يعني واحد يقول أنا ما مسلم، نقول له: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. تحتاج أن تكون مسلم، لازم. يقول: أنا أسلمت، شهدت الشهادتين، يكفي؟ يقول له: لا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الإسلام ما يكفي لوحده، لابد من الدخول في دائرة الإيمان. طيب، أنا دخلت دائرة الإيمان، ما المؤمن؟ المؤمن هو الذي نعم يؤمن بكل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله من ألفه إلى يائه، بحيث لا ينكر شيء من ضروريات الدين. يقول: أنا آمنت واعتقدت بولاية أهل البيت. من المصطلح الفقهي عندما يقال فلان مؤمن يعني كامل الإيمان، خلاص يعني دخل دائرة الإيمان، خلاص انتهى المطاف. لا، عليك أن تدخل في دائرة التقوى، تقول: أنا شيعي، أنا محب لأهل البيت، أنا أحضر مآتمهم، أحضر كذا مواكبهم، أروح لزيارتهم. نقول هذا مو كافي، لابد أن تدخل دائرة التقوى، أن لا يجدك الله حيث نهاك وأن لا يفقدك حيث أمرك. شيعي وموالي وديون الناس مغيبة بجيبك، وماكل حق هذا ومغتاب هذا ومستغلي على هذا ومسقط هذا، ما يتناسب مع الإيمان. فلا بد من التقوى التي تصون هذا الإيمان، تحفظ هذا الإيمان. بعد انتهينا، وصلنا نهاية التقوى، قال: لا، أكو درجة أكثر وهي اليقين. وصلنا على اليقين، قال: اليقين أكو أيضا درجات، عندك علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. ويبقى العروج إلى الله والسير إلى الله عز وجل بلا انقطاع إلى أن تصل إلى حق اليقين، الذي يقول عنه أمير المؤمنين: لو كشف لي الغطاء ما زدت. خلاص، نهاية المطاف. فإذا أنت تحتاج إلى اهدنا الصراط المستقيم، وسلمان المحمدي يحتاج إلى اهدنا الصراط المستقيم، ونعم كميل بن زياد يحتاج إليها، والمقدس الأردبيلي يحتاج إليها، وكل هؤلاء في سيرهم للهداية إلى الله، إلى أن يصلوا إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، كمال الهداية هناك. ولذلك القرآن يقول: والذين اهتدوا زدناهم هدى. يعني يحتاج المؤمن إلى زيادة في الهداية كل يوم، يسأل من الله في صلاته 34 مرة في كل ركعة، يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتبقى الهداية أيضا مو مجرد طلب، طلب يحتاج إلى موجب. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. وشكل موجبات الرحمة شنو؟ يعني أسباب الرحمة، أسباب الهداية. وإلا في ناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله في الغزوات وفي الصفوف الأولى وما كانوا مهتدين، بل كانوا من الضالين. وشكل نعم أكو كانوا ناس ويا الأئمة، نعم مع ذلك خسروا هذه الهداية. فلا بد من وجود موجب لها، يعني مو فقط طلب، أنت تسعى دائما في أن تكون من المهديين. لاحظوا يوم اللي نقرأ قصة بشر الحافي، هذا بشر الحافي شاب لاهي في مقتبل العمر، مراهق يعني، عند قرناء السوء يجتمعون في بيته، خمر وطرب وغناء وماخذ راحته. ذاك اليوم الإمام موسى الكاظم يمر بداره يسمع أصوات الغناء، طرق الباب وإذا الجارية تفتح الباب، من صاحب هذه الدار؟ مولاي بشر، مولاك بشر، هذا حر أم عبد؟ قالت بل حر. قال لو كان عبدا لأطاع مولاه أو لخاف من مولاه. أرجوك هذا لا مسوي له محاضرة ولا مسوي له ورشة عمل ولا موزع عليه كتب ولا غيره، فقط كلمة قالها الإمام ومضى، وصلت إلى بشر بشكل غير مباشر وعن طريق هذه الجارية، لكن انظر ماذا أحدثت في قلب هذا الإنسان وكيان هذا الإنسان. 180 درجة يتحول. جارية أبطأتي؟ قالت نعم. استوقفني رجل قال لمن الدار؟ قلت لمولاي بشر، مولاك هذا حر أم عبد؟ قلت بل هو حر. قال لو كان عبدا لأطاع مولاه أو لخاف من مولاه. وإذا به يهتز كيانه، يأتي على أدوات الله يحطمها، قرناء السوء يطردهم، يروح خلف هذا الإنسان الذي أحدث هذه الهزة في نفسه، من؟ وإذا به الإمام الكاظم سلام الله عليه، سيدي ومولاي أنا تائب إلى الله، هل ترى لي من توبة؟ قال إن تبت تاب الله عليك. وإذا به بالفعل يتحول إلى رمز من رموز العبادة في بغداد. اليوم بإمكانك تروح تزوره في بغداد، له قبر يسمى قبر الشيخ بشار، ما يسمونه بشر، بشار العابد. شو اللي غيره؟ هالشكل قاعدين احنا نطالع رسوم متحركة، مرة واحدة مر الإمام وغير كيانه بكلمة واحدة. صحيح كلمة الإمام تخرج من القلب وتصل إلى القلب، لكن هم أيضا بشر كان مؤهل، كان عنده مقدمات. أتدرون ما هذه المقدمة؟ مو يقولون سوي الخير ورميه بالبحر، الله ما يرميه بالبحر، الله يدخره في خزائن الرحمة الإلهية. يوم من الأيام أنت تحتاج إلى هذا النسيم، تحتاج إلى هذا اللطف، وإذا به أمامك ينجيك من بلاء، يخرجك من مأزق، سوي خير. نعم الله يدخره إليك. هذا الرجل يوم من الأيام يمشي بالطريق، نظر وإذا قصاصة من الورق، نظر إليها وإذا بها آيات قرآنية، آيات قرآنية نرميها بالطريق يجوز؟ في شهر محرم نطبع مطبوعات وكذا ونشرات وناكل نلف السندويش بها أو نرميها بالشوارع، زين؟ هذا أدخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هذه الأسماء، هذه الآيات، هذه الأدعية، هذه الذوات لها قداسة عند الله وحرمة عند الله، لا ترميها بالطريق. أكو بعض الناس الآن بعد على الفان اللي يا حسين وداخل دورات المياه وطالع، ولا ربما لا متوضأ ولا غيره، وملامسة هذه الأسماء. سألوا الفقهاء هل يجوز وضع شيء من البدن على اسم الإمام المعصوم من غير طهارة؟ على صفات الله، على أسماء الله، على أسماء المعصومين. شوية نلتفت، هي مي بالمظهرة فقط، لابد أن يكون أكو ضابط شرعي يحكم هذا الموضوع. بالنتيجة رفع هاي الورقة، نظفها، طيبها، وضعها في جيبه، صار كل بين فترة وأخرى يطلعها ويطيبها ويخليها بجيبه، وإذا به يسمع هاتفا يقول: يا بشر طيبت اسمي، لأطيبن اسمك. وتجي الأيام والليالي والسنوات، يمر الإمام بداره ويقول هذه الكلمة، تذهب مباشرة إلى قلبه، تحدث فيه هذا التغيير وهذه الهداية. فتحتاج المسألة إلى مقدمات. الحر بن يزيد الرياحي يطلع من الكوفة هم يسمع هاتف يقول له: ابشر بالجنة. هو حتى بينه وبين نفسه بشارة بالجنة، وأنا أذهب لقتال ابن بنت رسول الله، كيف يعني ممكن أن أكون أنا في طريقي إلى الجنة وأنا جندي في جيش عبيد الله بن زياد؟ يصير هذا؟ إن الإنسان على نفسه بصيرة، يعرف طريقه وين، بس ما يدري بالألطاف الإلهية متى تأتي. يبدو أنه من خلال التحليل النفسي لشخصية الحر أنه وظيفيا موجود في مكان خطير. بالفعل لو أن عمر بن سعد تنازل عن قيادة الجيش ستؤول إلى شمر بن ذي الجوشم، إذا مو شمر الحر هو الرجل الثالث المؤهل لقيادة هذا الجيش. يعني لو استمر على ضلاله وعلى موقفه، احنا بعد في زيارة عاشوراء: اللهم لعن يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشم، ويجي أيضا حر بن يزيد الرياح. لكن ألطاف الله تنتشله مما هو فيه. شنو المقدمات؟ يبدو كما قلت من خلال التحليل النفسي لشخصية الحر أنه بالفعل هذا صحيح عند هاي الوظيفة المهمة في جيش بني أمية، هذا لا يمنع أنه يعيش كان في مناخ ممكن أن بوادر الخير تبقى إلى وقت متأخر في نفسه. هو جندي وممكن أن يأتمر ويمتثل للأوامر العسكرية التي توجه إليه، لكن أكو خط أحمر بينه وبين بعض المقدسات، ولذلك توافرت هذه المقدمات هنا عندما التقى مع الحسين سلام الله عليه. أول بادرة: يا حر تصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي. قال: لا يا ابن رسول الله، بعد أنت تصلي بينا؟ أنت إذا موجود وتصلي ما أكو قيمة لأي صلاة تقام في محضرك، فأنت ابن فاطمة، أنت ابن رسول الله، أنت من قال فيك رسول الله سيد شباب أهل الجنة. ممكن يكون بيننا وبينك خلاف في السياسة، ولكن فيما يتعلق بهذا الأمر لا نقاش فيه، بل نصلي بصلاتك. هذه أول بادرة الله يثمنها، الله يقدرها إليه. بعد احتد الكلام، قال له: ثكلتك أمك يا حر. قال: أمي ما يخالف، لكن لما تجي النوبة على أمك فاطمة، هي سيدة نساء العالمين، نختلف وياك في القضايا الكثيرة، ولكن مقام أمك محفوظ يا أبا عبد الله. لو كان غيرك ذكرني بالثكل ما كنت لأدعى أمه. هذه الله يقدرها ويثمنها. بعد أنا قلت هذا الرجل عسكري وضابط، يعني في الصف الأول، يوم اللي يتوجه لأمر من القيادة بأنه عليك أن تمنع الحسين أو أن تجبر الحسين على دخول الكوفة، بعد دول عقيدتهم امتثل للأمر، وإذا سمح لك بعد ذلك أن تناقش ناقش، ولو في الأغلب الأعم لا روح، هدم مسجد، هدم مأتم، سجن فلان، اهتك عرض فلان، بعدين ناقش إذا ممكن أن يسمح لك القانون تناقش. فهو رجل عسكري، يعني عقيدة عسكرية، يعني روحة عسكرية، ومع ذلك أن يعطي الحسين النصف من نفسه ويقول له خذ لك طريق لا تدخلك الكوفة ولا ترجعك إلى المدينة. هذا في حد ذاته كان إنصاف، ولذلك الله يقدر لمثل هاي الثلاث النقاط الإيجابية ويعتبرها من موجبات الرحمة. وبالفعل في يوم عاشوراء وإذا به يرتعد كالسعف يقول له أحدهم يا حر لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، أشوفك ترتعد تهتز، قال أخير نفسي. في هاللحظة اللطف الإلهي ينزل عليه وشآبيب الرحمة تحوط به، وإذا به يشعر بأنه في حاجة إلى أن يراجع نفسه بالفعل، وهكذا أخير نفسي بين الجنة والنار فلا أرى على الجنة بديلا. خلني الظاهر أني أنا أريد أسقي الخيل وأروح وأخلص من هذا الموقف، ويأتي إلى سيد الشهداء ويجثو بين يديه، يا أبا عبد الله إني تائب إلى الله فهل ترى لي من توبة؟ قال إن تبت تاب الله عليك. وإذا بالحسين بعد ساعات فقط يؤبنه بهذه الكلمات، أنت حر كما سمتك أمك، صدقت أمك إذ سمتك حرا. بعد هذا الحر الرياحي، هذا الرجل البطل، لما رضت الأجساد رفع جثمانه من أرض المعركة، أهل وعشيرته قالوا لا قد نختلف وياه في الموقف لكن ما نقبل أن يرض له جسد. هذا اللي عنده عشيرة، اللي عنده ناس يدافعون عنه ينغرون إلى، أما اللي ما عنده عشيرة بعد شنو؟ وإذا ببنات الأعوجية تعدو على تلك الأجساد. رحمة الله على الحر الرياحي، أشر للحر من قرب وبعد، فإن الحر تكفيه الإشارة. إذا ما قادر تروح تزوره في مكان قبره، أشر إليه من بعيد فهو يسمع الكلام ويرد السلام، سلام الله عليك أيها الحر الرياحي. لكن أنا أريد أرجع بك إلى أيضا مواقف مشرقة لدى الحسين سلام الله عليه. ثورة كربلاء، نهضة الحسين، كلها نعم دروس وعبر. بالله عليك، الفارس يأتون إلى الحسين في صحراء تحت أشعة الشمس الحارقة، قد أمضهم الظما. لو واحد غير الحسين يعلم أن هؤلاء جاءوا لقتله، لولا أقل إلى منعه لتركهم وظمأهم حتى هلكوا. لكن ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا. وإذا بكرم الحسين يقول أسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. إجي علي بن الطعان في نهاية المطاف يقول أظلمت الدنيا في عيني، كنت أهلك من شدة العطش، رآني الحسين جاءني بالقربة اشرب، أخذت أشرب وإذا بالماء يتدفق على صدري على ثياب الماء. عزيز في وسط الصحراء، أنت عندك هالنفوس الكثيرة اللي تحتاج إلى إرواء، العطش هنا ينبغي أن يروى بالقدر الذي يحفظ الحياة، أما أن يراق الماء هكذا لا. فقال له احنث السقاء، حسين حجازي وهذا عراقي ما فهم المعنى، قال أنخ الراوية، ما فهم، يقول جاء الحسين بنفسه وسقاني بيده. لكن يقولون وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. أكو بعض الناس ما ينفع وياه الجميل ولا يبين فيه المعروف، بل يجحد كل شيء. أمس أول أمس كان يأكل وياك ويشرب وياك في العمل، نعم صديق العمر صديق الوظيفة، ما إن تغيرت الأمور وإذا بك أنت الخائن وهو الوفي، وبذا به يدل عليك ويعين عليك. أكو ناس لؤماء بهالطريقة هذه. علي بن الطعان المحارب الحسين سقاك وأنقذك من الهلكة، جازيت رديت الجميل؟ يقول نعم رديت، لكن شوفوا الرد شلون. حميد بن مسلم في يوم عاشوراء يقول: لما سقط الحسين على بوغاء كربلاء كان يؤن أنينا يقطع القلوب. يقول: دنوت منه وإذا بشفتيه تتحركان، قلت: إن كان الحسين يدعو علينا في هذه اللحظة هلكنا ورب الكعبة. هذا ابن فاطمة ابن رسول الله يدعو علينا، ينزل علينا العذاب. يقول: دنوت منه شيئا فشيئا وإذا به بصوت ضعيف يقول: وحق جدي أنا عطشان، وحق جدي أنا ظمآن. يقول: كسر خاطري رأسا، تحركت إلى عمر بن سعد: يا ابن سعد، هذا الحسين قتلتموه، فعلتم ما فعلتم به، الآن هو يشكو الظما، فهل لي أن أتي له بالماء؟ يقول: أشاح بوجهه عني فعلمت أنه لا يعارض، فجئت إلى الفرات، ملأت الإناء ماء، أردت أن أخرج لآتي إلى الحسين بالماء، وإذا بعلي بن الطعان المحاربي يقف في وجهي ويقول: يا حميد، إلى أين بهذا الماء؟ قلت: إلى ذاك الذبيح، إلى ذاك العطشان. يقول: وإذا به حمل علي وأراق الماء من يدي. رجعت مرة أخرى، ملأت الإناء ماء، أردت أن أخرج، هاي المرة مو علي بن الطعان اللي اعترضني، وإنما لمجرد أن وضعت قدمي على الأرض وإذا بالأرض تهتز من تحت قدمي، وإذا بينظر إلى الفضاء رياح سوداء كادت السماء أن تنطبق على الأرض. يقول: دققت وحلقت في الفضاء وإذا برأس الحسين على ذروة رمح طويل يلاعب شيبته الهوى. يقول في هاي اللحظة تسألني وين زينب؟ زينب كانت واقفة على باب الخيمة تنادي: ما لي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوتا. دخلت على زين العابدين: بني علي، ما الخبر؟ قال: عم زينب، اكشفي لي طرفا من الخيمة، سنديني إلى صدرك. كشفت له طرفا من الخيمة، سندته إلى صدرها، نظر مليا، قال: عم زينب، هذا ابن راعية المعز على صدر والدي. وحسيناه وسيداه، نظر مرة أخرى، قال: عم زينب، علي بحجر حتى أصك بها جبيني، ما الذي حدث بني علي؟ قال: هذا رأس والدي على ذروة رمح طويل يلاعب شيبته الهوى. يا ابن الشمس غابت وهذا الكون مرجود، والجو مظلم والأرض يا سور نتموت، وحسين عهد بشافته من لاح بالغاج، والكون متعطل وظن الفلك ما دار. قالها: يا عم بالبكا لا تهيجيني، قعدي ولعد صدرك برضا سنديني، وكشف الستر يا مخدر من قبال عيني. امتثلت كلامه والقلب مشغول بافكار، دنق وعاين للفضا وبطل ونينه، فرت الوانة وبالعرق يرشح جبينة. قالت: الصاير؟ قال: يا عم انولينا، هذا العزيز حسين متجد البلاعة، طايح ابوي حسين والعالم غصب مات، غاب غابت انواره وما بقى يا للعالم اسراج. وان صدق ظني والدي محزوز لا داج، قومي يا محزونة استعد الهتك لست. نادت انا ضيعني الوالي وخلاني غريبة، لا اهل عندي ولا بلا يمي جريبة. عني ايش دعوة يا علي مطول الغيبة، ما تنجف زينب وهي عدها نسا. فتك العصفور بالصقر فيا للعجب، قتل الشمر حسينا غيرة الله اغضبي. حيدر آجرك الله بعال الرتب، أدرك الأعداء فينا ثار بدر. إلهي نسألك بالحسين الوجيه وبجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم رد كل غريب، فك كل أسير، فرج عن كل مكروب. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ضاعف لهم أجرهم، بارك في أرزاقهم إلى أرواح موتاهم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح شهدائنا الأبرار والأئمة الأطهار. نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.